اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس بأن المكفور ذهبوا إلى عقاب المتجري، واستدل لهم الشيخ بأربعة وجوه. الثلاثة الأولى تقدمت، وهي الحديث عن الوجه الرابع. هذا الوجه الرابع ذكره السبزواري صاحب الذخيرة، ملا محمد باقر السبزواري. حصيلة هذا الدليل أن يقال لو كان عندنا إناءان وشخصان، إناءان وشخصان، كل من هذين الشخصين قطع بأن الإناء الذي أمامه خمر، لكن واقعا أحدهما كان خمرا والآخر لم يكن خمرا، والآخر لم يكن خمرا. وكل منهما شرب الإناء الذي أمامه. نحن نسأل، هل كلاهما يستحق العقاب؟ هذا الاحتمال الأول، أو كلاهما لا يستحق العقاب؟ هذا الاحتمال الثاني، أو من صادف قطعه الواقع يستحق العقاب. والذي أخطأ لا يستحق العقاب. هذا الاحتمال الثالث. والاحتمال الرابع وهو الأخير بعكس الثالث، يعني من صادف قطعه الواقع لا يستحق، وذاك يستحق. هل توجد احتمالات أخرى؟ كلا. نحن أي احتمال ينفعنا نريد إثباته؟ الزواري أي احتمال يريد؟ هو هذا الدليل دليل على ماذا؟ احنا لم ننسى دليل على ماذا يستدل هو به، على أن المتجري يستحق كل عاطل، يعني من لم يصادف قطعه الواقع يستحق كمن صادف قطعه الواقع. إذن الاحتمال الأول نريد إثبات أن كليهما يستحق العقاب، فلا بد من إبطال الاحتمالات الثلاثة الأخيرة. لإبطالها نقول أما الاحتمال الرابع، الرابع ماذا كان الرابع؟ من صادف لا يستحق، من لم يصادف يستحق. هذا واضح البطلان، وأطلاه وجه لذكر هذا الاحتمال إلا ترتيب وتفصيل الوجوه. وأما احتمال أن كليهما لا يستحق العقاب الذي كان، هذا احتمال رقم 2، هذا ايضا واضح البطلان. فاذا المهم ابطال اي احتمال؟ الاحتمال الثالث وهو ان من صادف قطعه الواقع يستحق العقاب، ومن لم يصادف لا يستحق العقاب. المهم أبطال هذا أقل المهم في الحقيقة ذكر هذا الاحتمال مع احتمال ماذا أن كليهما يستحق وتلك لابد في الحقيقة ذلك. بس الإنسان بعض مرات يريد يسقط ويرتب ويسوي وجه وكذا فرد له إلى وجه الدليل هذا على أي حال. فهذا الاحتمال وهو أن من صادف يستحق من صادف قطعه الواقع يستحق العقاب ومن لم يصادف لا يستحق نقول هذا باطل. لماذا؟ لأن لازمه إناطة العقوبة وعدم العقوبة بالأمر غير الاختياري، يعني العقوبة وعدمها تناط بالمصادفة بمصادفة القطع للواقع، من الواضح مصادفة القطع للواقع أمر ليس تحت اختيار القاطع المكلف القاطع، فإذا لم يكن تحت اختياره المصادفة وعدم المصادفة كيف يناط؟ كيف نقول على أنه بلي ذاك يستحق العقاب لأنه صادف قطع الواقع، هذا لا يستحق لأنه لم يصادف، هذا إناطة للعقوبة وعدم العقوبة بالمصادفة التي هي ليست اختيارية. إذن هذا الاحتمال باطل، فيتعين الاحتمال الأول وهو أن كليهما يستحق العقاب وهو المطلوب. انتهى يا أخي، هذا دليل التجواري على أن المتجري يستحق كالعاطي، أن المتجري يستحق كالعاطي العقاب. أكرر بصورة عاجلة، أكرر حصيلة هذا الدليل أن يقال إنه نحن نريد أن نثبت أن المتجري يستحق. سوف أختصر هذا الدليل. نقول لو لم يستحق المتجري فقط ذاته كان يستحق العقاب، هذا معنى هذا باطل، لأن معناه إناطة العقوبة وعدم العقوبة بالمصادفة وعدمها، فيتعين أن كليهما يستحق. انتهى يا أخي، هذا هو حصيلة الدليل. هو بين الاحتمالين أنا قلت الأول أصلا ماذا لذكرهما طبق العبارة، لذلك يقول حدث سره وقد يقرر، والمقرر هو الزواري، وقد يقرر دلالة العقل، دليل العقل، دلالة العقل عن دليل العقل. نحن الدليل الثالث الذي ذكرناه ماذا كان؟ هو دليل العقل، حكم العقل. يقول الآن في دليل الرابع قد يبين حكم العقل، دليل العقل بصورة ممنهجة مبرمجة لطيفة بهذا الشكل الذي ذكره السبزواري، لا بالشكل السابق، بهذا الشكل. وقد يقرر دلالة عن دليل العقل على ذلك، على ذلك يعني ماذا؟ على استحقاق المتجري للعقاب، بأن إذا فرضنا شخصين قاطعين قاطعين بلي بأن قطع أحدهما بكون ما يعن بلي بكون ما يعن بلي بأن قطع أحدهما بكون بلي بكون ما يعن معين إلى الهامش، اخرجوا إلى الهامش الذي كتابا مثل كتابي، بلي بكون ما يعن معين خمرا، وقطع الآخر بكون مايع آخر خمرة، هذا الذي يسمى بالتطويل بلا طائل. وليش تشيزون وقولوا قطع بأنهما خمرة بعد ما يحتاج هذا التطويل، فشرباهما فاتفق مصادفة أحدهما للواقع، واقعا كان أحدهما خمر ومخالفة الآخر، يعني الآخر لم يكن إناء خمر. هنا الاحتمالات كم؟ أربعة، قلت المهم اثنين يذكره هو، فإما أن يستحق العقاب أو لا يستحقه أحدهما، يعني لا هذا فقلنا لا يستحقه أحدهما، هذا المقصود. المقصود ماذا؟ عموم السلب، لا سلب العموم، يعني لا يستحقه لا هذا ولا ذا، أو يستحقه من صادف قطعه الواقع دون الآخر. هذا الاحتمال قلت هو الذي مهم والذي لا بد من إطاره. أو العكس، أو العكس عن ماذا؟ يعني من لم يصادف يستحق، من صادف لا. ثم يقول لا سبيل إلى الثاني، إلى الاحتمال الثاني، لا سبيل لا طريق إلى الأخذ به، بل هو باطل جزما. الاحتمال الثاني يعني كلاهما لا يستحق العقاب. والرابع هذا هم أيضا باطل، يعني الذي لم يصادف يستحق، وعما الذي صادف لا يستحق، هذا باطل جزمة. المهم الثالث قلنا يعني من صادف يستحق وذاته لا يستحق، من هذا باطل لأنه يلزم من إناطة العقوبة عدمها. المستلزم لإناطة استحقاق العقوبة بما هو خارج عن الاختيار. وما هو خارج عن الاختيار؟ المصادفة وعدم المصادفة، عن المصادفة وعدم المصادفة، أمر خارج عن الاختيار، وهو مناسب لما يقتضيه العقل. يعني إناطة العقاب وعدم بالأمر غير الاختياري مناسب لقاعدة العدل والإنصاف. العدل يقتضي أن العقاب يناط بالسبب بما هو اختياري، فتعين الأول. الأول ماذا؟ أنه كلاهما يستحق العقاب وهو المطلوب. يا أخي هذه أدلة أربعة، الآن نأتي إلى رد كل دليل. أما الدليل الأول، الدليل الأول ماذا كان تذكروه؟ عبارة عن الإجماع على أن المتجري يستحق العقاب والجواب. ماذا تقصد من الإجماع؟ هل تقصد منه الإجماع المحصل أم تقصد منه الإجماع المنقول؟ فإنه سوف يأتينا إن شاء الله تعالى في بحث الإجماع، يأتينا أن الإجماع مرة نفس الشخص يحصله. يعني أنت تذهب وتتتبع آراء العلماء بنفسك وتراهم متفقين على رأي واحد، هذا يقال له إجماع محصل، سمي بالمحصل لأنك بنفسك قد حصلته. ومرة لا تذهب بنفسك، تجلس في مكتبتك وتفتح بعض كتب الشيخ الطوسي، فترى الشيخ الطوسي في كتابه ينقل أن العلماء أجمعوا على الرأي الفلاني. هذا الإجماع نقل لك ولم تحصله بنفسك، يعبر عنه بالإجماع المنقول. إذا اتضح ذلك نقول هذا الإجماع الذي أنت تمسكت به ماذا تقصد منه؟ هل تقصد منه الإجماع المحصل؟ إذا كان هكذا فهو باطل لوجوه ثلاثة. أولا هذا الإجماع نحن لم نحصله، إذا كان مقصودة من إجماع إجماع محصل نحن لم نحصله، نحن لم نتتبع حتى يحصل لنا الإجماع. نعم أنت تدعي الإجماع، لكن هذا منقول لنا سوف يصير ولا يصير محصلا. فالخلاصة إذا مقصودك المحصل يرد عليه أولا هذا المحصل غير حاصل لنا، الإجماع المحصل لم يحصل لنا غير حاصل لنا، هذا أولا. وثانيا يقال بأنه
الإجماع إنما يكون حجة فيما إذا كان كاشفا عن رأي الإمام موافقة المحصوم عليه السلام. حين ذاك يكون حجة. ومتى يكشف الإجماع عن رأي المحصوم؟ الجواب: فيما إذا لم يكن هناك مستند يصلح أن يكون المجمعون قد استندوا إليه. أما إذا كان هناك مستند قد استند إليه المجمعون كآية أو كرواية أو كحكم عقلي أو شيء آخر، هنا هذا اتفاق العلماء لا يكشف عن رأي المحصوم، بل نقول اتفقوا لأجل الآية، اتفقوا لأجل الرواية، اتفقوا لأجل الحكم العقلي. هذا اتفاق لا يكشف أن هذا الرأي قد أخذوه من الإمام. اتفاق يكشف أن هذا الرأي أخذوه من الإمام إذا لم يكن مستند. حينئذ نقول إذا لم يكن مستند، هذه النقطة من النقاط التي الطالب في البداية يستغرب، يقول إذا لم يكن مستند يكون الإجماع حجة. هذا كيف؟ بالعكس، إذا كان مستند لابد أن يكون. فلتفتوا إلى النقطة يا أخي، إذا لم يكن مستند نقول حتما قد وصل إليهم هذا الرأي من الإمام يدا بيد، وإلا كيف اتفقوا إذا لم يصل إليهم من الإمام؟ فحتما وصل إليهم من الإمام يدا بيد. لكن هذا الكلام متى يمكن أن يقال؟ إذا لم يكن مستند. أما إذا كان هناك مستند حينئذ لا يمكن أن نقول أتمنى وصل إليهم هذا الرأي من الإمام. لعل الإمام لم يوافق، لكن أخذوا هذا الرأي من آية أو من رواية. فإذا من آية أو رواية فنحن لابد أن نرجع، إذا المستند كان آية أو رواية نحن نرجع بأنفسنا إلى الآية أو الرواية، فإن وجدنا تدل على ما يقولون قلنا كما قالوا، لكن نقول كما قالوا لا من أجل الإجماع، بل من أجل ماذا؟ الآية أو الرواية. الإجماع بعد لا يكون حجة من أجل الآية أو الرواية إذا لم تدل نخالفهم بأجمعهم، بل مولانا بل نخالفهم. إذن عرفت أيها الطالب، هذا يعرفه وهذا نحتاجه كثيرا مرارا وتكرارا، هذا نحتاج إليه هذه الفكرة، أن الإجماع إنما يكون حجة إذا لم يكن هناك مستند يحتمل استناد المجمعين إليه، إذ حين ذات اتفاقهم يكشف عن وصول هذا الرأي إليهم من المحصوم يدا بيد. أما إذا كان هناك مستند يكشف هذا الاتفاق عن وصول هذا الرأي إليهم من الإمام يدا بيد، لعلهم اتفقوا لأجل هذا المستند. فاتفاقهم بما هو اتفاق، إجماعهم بما هو إجماع لا يكون ذا قيمة، إنما القيمة للمستند. نرجع إلى المستند، إذا فيه دلالة تامة نأخذ به، إذا لم يكن لا نأخذ به على أي حال. فإذا اتضح لديك ذلك يا أخي، في الجواب الثاني هكذا نريد أن نقول، لأن الإجماع هذا المحصل لو ثبت لو حصلناه مع ذلك ليس بحجة. ليه؟ لأن المسألة هذه مسألة عقلية، فمن المحتمل أن المجمعين حينما اتفقوا لأجل حكم عقلهم باستحقاق المتجري للحقائق. لا لأجل أنهم أخذوا هذا الرأي من الإمام يدا بيد، كلما كانت المسألة عقلية يحكم فيها العقل لا يكون الإجماع، لأن من المحتمل استندوا إلى العقل، لا أنهم أخذوا هذا الرأي من الإمام يدا بيد. كيف لو كانت آية أو رواية لا يكشف عن رأي الإمام هنا كذا؟ فالجواب الثاني ماذا صار؟ الجواب الأول هذا الإجماع نحن لم نحصله، ولو حصلناه هذا الجواب الثاني فليس بحجة، لأن المسألة عقلية فمن المحتمل استناد المجمعين إلى العقل. وثالثا نقول الجواب الثالث الأخير، نقول الاتفاق لم يحصل بل ثبت عدمه، ثبت أنه لا اتفاقه، لأننا ذكرنا بالأمس من المخالفين من العلامة واحد، بعد شيخنا البهائي توقفه، مولانا بعد ماذا الشيخ الطوسي، مولانا سيد مشايخنا، هؤلاء أربعة إما توقفوا إما أفتوا بعدم الاستحقاق. إذن المسألة ليست اتفاق، هذه وجوه ثلاثة. هذا لو كان المقصود من الإجماع عن إجماع المحصل، وأما إذا كان المقصود من الإجماع الإجماع المنقول فإن شاء الله يأتينا فيما بعد. الإجماع المنقول ليس حجة، ولو كان حجة في مقامنا ليس حجة، لما قلنا من أن المسألة عقلية فلا يسقط الاتفاق عن رأي معصوم. طبق العبارة، يقول قدس سره ويمكن الخدشة في الكل، يعني في كل الأدلة الأربعة. أما الإجماع فالمحصل منه من الإجماع، إذا كان مقصودك من الإجماع الإجماع المحصل، فالمحصل من الإجماع يرد عليه أولا ثانيا ثالثا، أولا غير حاصل يعني لم نحصله نحن، ثانيا لو كان حاصل هذه المسألة عقلية يحكم فيها العقل، إذا لا يكتف هذا الاتفاق عن موافقة الإمام، ثالثا خصوصا مع مخالفة غير واحد من العلماء كيف يكتف هذا عن رأي الإمام، ثلاثة أربعة أو أكثر، لعله سوف يأتينا الشهيد أيضا يأتينا إن شاء الله بعد غد أنه مخالف، لي خصوصا مع مخالفة غير واحد كما عرفت من النهاية، هاي واحد هي بعد ليش تقول بس النهاية، شيخنا البهائي سيد مشايخ تقول فقط النهاية، واحد كان هو النهاية على أي حال، وستعرف إن شاء الله في الدروس الآتية من قواعد الشهيد قدس سره أنه أيضا من المخالفين كما سوف يأتي. نقطة، هذا إذا كان مقصود من الإجماع إجماع المحصل، والمنقول من الإجماع إذا كان مقصود إجماع المنقول ليس حجة في المقام، لماذا؟ لأن المسألة عقلية كما قلنا. هو كان من المناسب الشيخ ماذا يقول، والمنقول منه ليس حجة خصوصا في المقام، لأنه هو في نفسه ليس حجة كما سوف يأتي، وخصوصا في المقام لأن المقام مسألة عقلية كما قلنا، وخالف غير واحد، فكيف يكشف عن موافقة الدليل الثاني؟ أخي بناء العقلاء، قبل أن أرد على بناء العقلاء أنبهكم وألفت نظركم إلى شيء، ألفت قبل أن أذكر الرد على بناء العقلاء ألفت نظركم إلى شيء، وهو أنه نحن حينما نتنازع في بحث التجري لا بد وأن نشخص أين محل نزاعنا. يا إخوان محل نزاعنا في الفعل، يعني شنو في الفعل؟ يعني إذا هذا إناء قطعت أنه خمر أشرب سهول، هذا الشرب هذا التناول هذا الأخذ باليد والوضع في الفم فعل للمحل، نحن نسأل هذا الشرب هل هو قبيح هل عليه عقاب أم لا،
السؤال والبحث عن من؟ عن الفعل الذي حصل به التجرم، يعني عن هذا التناول، هل عليه عقاب أم لا؟ هل قبيح أم لا؟ وليس يا إخوان، وليس يا إخوان نزاعنا في ما يكشف عنه هذا الفعل، فإن هذا الفعل يكشف عن أن العبد له سريرة سيئة، قلب غير سليم. ليس نزاعنا في أنه هل يذم على سوء سريرته أم لا، على عدم سلامة قلبه أم لا، ليس نزاعنا هنا، إنما نزاعنا أن الفعل الذي حصل به التجري هل قبيح أم لا، هل يذم عليه أم لا، هل يعاقب عليه أم لا. أما ما يكشف عنه فعله هذا من سوء السريرة، عدم سلامة القلب، له نفس حقيرة، له نفس لئيمة، أرد عنه السلام. التفتوا إلى نقطة، التفتوا يا إخوان، التفتوا إلى نقطة البحث. إذا عرفت هذا انتقل إلى الدليل الثاني. الدليل الثاني ماذا؟ بناء العقلاء على أن المتجري يستحق العقاب، يرد عليه أولا وثانيا. أما أولا، من قال بأن العقلاء يقولون، من قال بأن العقلاء يقولون المتجري يستحق الذم واللوم والتوبيخ؟ من قال؟ أول الكلام هذا الجواب الأول. نقول هذا عجيب منه قدسه، هذا عجيب منه قدسه، سره على علم. هذا في المسألة إذن يظهر العقلاء ما ندري كل شيء يسوون. هذا بعد واحد يشكك بهل إلى هالدرجة بعد؟ أن المتجري، من قال العقلاء يذمونه؟ من قال العقلاء ماذا يحقرونه؟ عجيب هذا يا أخي، عجيب هذا، لابد من تسجيله في دفتر العجائب والغرائب. وأما ثانيا سيرد عليه أنه لو سلمنا، يقول قدس سره، لو سلمنا بأن العقلاء يذمون فذمهم ليس على الفعل، وإنما ذمهم على سوء السريرة، على عدم سلامة القلب، يذمونه على ذاك لأجل أن فعله هذا يكشف عن نفس لئيمة قبيحة، من هذه الناحية يذمونه. كما يقول الشيخ، كما لو فرض أن العبد لم يتجرأ أبدا، لكن عرف من خلال قرائن أنه لو قدر على قتل مولاه في يوم من الأيام أو ليلة من الليالي لقتل مولاه بالسكين أو بغير السكين، عرف العقلاء ذلك من دون أن يتجرأ
على سوء، بل كما قال الآخر صاحب الكفاية قدس الله روحه الشريف على إحاطة. وأما بناء العقلاء أولا وثانيا، أما أولا فلو سلم انتهى يا أخي، هذا الرد الأول ماذا؟ انتهى، يعني لا نسلم أن العقلاء يذمونه، هاي أولا. ثانيا، لو سلم أنه يذمون الذم على ماذا؟ فإنما هو على مذمة الشخص، من حيث أن هذا الفعل يكشف عن وجود صفة الشقاوة فيه، في نفسه، في قلبه اللئيم، بلي لا على نفس فعله يذم، كمن انكشف لهم للعقلاء من حال هذا العاقل، انكشف أنه بحيث لو قدر على قتل سيده لقتله، عقلاء يذمونه، فهنا الذم على ماذا؟ على الفعل، لم يحصل فعل، لابد على النفس اللئيمة، فإن المذمة على المنكشف. المنكشف ما هو؟ النفس اللئيمة
لا على الكاشف، لفرض أنه، أنا أقول لفرض أنه لا كاشف هنا في هذا المثال، الكاشف والفعل، فعل مفروض ما موجود.
وأما الدليل الثالث، الدليل الثالث ماذا كان إذا تذكرونه؟ هو أنه العقل يحكم بقبح التجري، يرد عليه، يرد عليه أن العقل من قال يحكم بقبح الفعل؟ نحن كلامنا في قبح هذا الفعل الذي حصل به التجري، ومن قال العقل يحكم بقبحه؟ نعم، العقل يمكن أن يقال يحكم بقبح ما يكشف عنه هذا الفعل. هذا الفعل عن ماذا يكشف؟ عن سوء السريرة، عن القلب اللئيم. فالقبح على ذاك، على المنكشف، لا القبح ماذا؟ على الكاشف. طبق العبارة. ومن هنا يظهر الجواب عن قبح قبل أن بلي أطبق العبارة. إذن القبح على ماذا قلنا؟ ليس على الفعل، وإنما القبح ماذا؟ على النفس اللئيمة. هكذا. وبناء على هذا لا يمكن أن يقول قائل شيخنا إذا ثبت القبح ثبت العقاب، هذا لا يمكن أن يقال، لأن هذه الملازمة إنما هي تامة لو كان القبح متعلق بالفعل، بل قبح الفعل يستلزم العقاب عليه. أما إذا كان القبح قبح راجع إلى النفس، إلى سوء السريرة، ذاك القبح لا يمكن أن يستلزم العقاب، لأنه لا معنى للعقاب على الشيء غير المقدور. النفس اللئيمة، سوء السريرة، لا معنى للعقاب. أنا قلت غير مقدور، هذا لعله فيه شيء من التسامح، قابل للتأمل هذا الكلام. على أي حال لا معنى للعقاب على سوء السريرة، هذا العقلاء يقبحون هذا العقاب، أنه مجرد الإنسان له سوء سريرة يعاقب ما لم يصدر منه فعل. إذا صدر منه فعل العقلاء يقولون يستحق العقاب، العقل يقول يستحق العقاب. أما مجرد له نفس شريرة لكن لم يصدر بعد منه الشر، هذا لا معنى للعقاب عليه. على أي حال، ومن هنا يظهر، من هنا يعني ماذا من هنا؟ يعني من أن محل الكلام في التعليل دون الفاعلي، دون النفس اللئيمة. يظهر الجواب عن قبح التجري الذي هو الدليل الثالث. كيف يظهر الجواب؟ فإنه يعني هذا القبح لكشف ما تجرى به، ما تجرى به ما هو الفعل، يعني الفعل الذي تجرى به، لكونه يكشف عن قبح الفاعل، لكونه جريئا وعازما. لو كان بدل لكونه يقول من كونه، لكشف ما تجرى به عن قبح الفاعل او وكونه، اذا كان يقول وكونه جريئا وعازما على على اي حال فهو مهم، وعازما على العصيان والتمرد، على هذا يكون القبح، لا على كون الفعل مبغوضا للمولى. نفس الفعل لم يثبت مبغوض، ومن ناحية البغض يصير الفعل قبيح، كلا لم يثبت ذلك. والحاصل التفت يا أخي، إن الكلام أين محل البحث؟ أين هذا لابد تلتفت له؟ إن الكلام في كون هذا الفعل وهو الشرب غير المنهي عنه واقعا، الذي هو ليس منهي عنه واقعا لأنه ليس شربا للخمر واقعا، الكلام في كون هذا الفعل مبغوضا للمولى أم لا؟ كلام هنا الفعل، لا في الفاعل، القبح الفعلي لا في القبح الفاعلي. التفت إلى هذا التعبير العلمي، لعلك في بعض الكتب إذا تراجع تجد هذا التعبير المعقد العميق، الكلام في القبح الفعلي لا في القبح الفاعلي. يعني ماذا؟ أن الفعل قبيح أم ليس قبيح؟ ليس الكلام بالنسبة إلى النفس، نفس الفاعل، يعني الفاعل هل هو ماذا؟ بلي فعل، بلي يستحق القبح هذا، بلي فعل قبيحا أم لا؟ الكلام ليس في القبح الفاعل. والحاصل أن الكلام في كون هذا فعل غير من يعني واقع مرغوب للمولى. ها هل مرغوب للمولى؟ هل لو كان يضع هل كان أحسن؟ هل هو مرغوب للمولى؟ لماذا يصير مرغوب إذا صار مرغوب؟ من حيث تعلق اعتقاد المكلف بكونه مرغوبا، هل يعتقد أنه مرغوب من هذه الناحية؟ هل يصير مرغوب هذا الفعل؟ كلام هنا لا في أن هذا الفعل المنهي عنه باعتقاد هذا المتجري ينبع عن سوء سريرة العبد، كونه ينبع عن سوء سريرة العبد ويظن على سوء السريرة مسلم، لكن هذا خارج عن معنى الكلام. ينبع عن سوء سريرة العبد مع سيده وكونه جريئا في مقام الطغيان والمعصية وعازما عليه يعني على الطغيان، فإن هذا غير منكر في هذا المقام، هذا مسلم، هذا أنه يكشف عن سوء السريرة ويستحق الذم على سوء السريرة كما سيجي. لكن لا يجدي في كون في كون الفعل محرما شرعيا. نحن كلامنا في الفعل، نريد أن نثبت أنه قبيح أم لا، حتى عليه عقاب، حتى حرمة تكون. نحن كلامنا في الفعل، لأن استحقاق المذمة على سوء السريرة على الناس ما يستلزم العقاب عليها من على الفعل. لأن استحقاق المذمة على ما كشف عنه الفعل لا يوجب استحقاقه، يعني استحقاق العقاب والمذمة على نفس الفعل. ومن المعلوم أن الحكم العقلي باستحقاق الذنب، متى تحصل ملازمة بين الذنب وبين العقاب؟ إذا كان الذنب على الفعل هناك يمكن العقاب على الفعل، أما إذا كان الذنب على سوء السبيل هذا لا يستلزم هذا الذنب العقاب، فإن العقاب لا يكون على النفس الشريرة كون النفس شريرة. ومن المعلوم أن الحكم العقلي باستحقاق الذنب إنما يلازم استحقاق العقاب شرعا، متى؟ إذا تعلق هذا الذنب بما بالفعل. هناك الذم على الفعل، القبح بالنسبة للفعل يستلزم العقاب لا بالفاعل، الفاعل أما الفاعل يذم لنفسه الشرير يستلزم العقاب. وأما ما ذكره الدليل الرابع ماذا كان؟ هذا الذي ذكرناه في بداية درسنا، من أنه حصلت ماذا كان الدليل الرابع؟ لو لم يعاقب المتجري فقط ذاك يعاقب يلزم إناطة العقاب بالأمر غير جوابه أن يقال. يقال أما بالنسبة إلى من صادف قطعه الواقع، يعني الذي شرب ما هو خمر واقعا، هذا يعاقب لماذا؟ لأنه شرب خمرا وهذا الشرب حصل باختياره. يصدق حصل باختياره أم لا؟ يصدق. فمن المناسب أنه يعاقب. أما ذاته الثاني الذي لم يصادف قطعه الواقع نقول لا يعاقب. لماذا؟ لأنه لم يشرب الخمر. يمكن أن نقول لا يعاقب، لم يشرب الخمر. فلماذا يعاقب؟ الإنسان يعاقب فيما لو شرب الخمر باختياره وهذا لم يشرب فلا يعاقب. أنت تقول عدم حصول شربه حصل صدفة، حصل بلا اختيار. قل صحيح، حصل بلا عدم شربه حصل بلا اختيار، لكن أي محذور فيه؟ نحن نريد أن نرفع عنه العقاب لا نثبت له العقاب. لو كنا نريد أن نثبت له العقاب فلا بأس أن تقول كيف تثبتون عليه العقاب مع أن ما حصل حصل صدفة، لكن نحن نريد أن نرفع عنه العقاب نقول غير معاقب، ورفع العقاب لأجل أمر غير اختياري لا محذور فيه، إنما المحذور إثبات العقاب لأمر غير اختياري. التفاتة جميلة من الشيخ، التفاته جميله من الشيخ قدس سره. فالخلاصه يا اخوان الخلاصه اذا نحن نقول بان المتجري يستحق ذاته الذي صادف قطعه الواقع يعاقب يستحق، وهذا لا يستحق. يمكن ان نقول ولماذا؟ لان من صادف يستحق العقاب لانه شرب الخمر عن اختيار، ومن شرب الخمر عن اختيار يستحق الخمر. واما ذاك لا يستحق لانه لم يشرب الخمر، اصلا لم يشرب الخمر، شرب ماء. وقولك كيف لا يعاقب لا يستحق مع ان عدم شربه حصل بغير اتفاق؟ قلت لا باس، لأننا لا نريد لأن نريد أن نرفع عن العقاب، ورفع العقاب لأمر غير اختياري جميل، إنما السيء ماذا؟ أن قبيح أن نثبت العقاب لأمر غير اختياري، أما رفع لا بأس به. لذلك يقول: وأما ما ذكره من الدليل العقلي فنلتزم باستحقاق من صادف قطعه الواقع. لكن انتبه، استحقاق ليش؟ يعني العقاب ليش؟ لأنه عصى عصى يعني ماذا؟ شرب الخمر اختيار، دون من لم يأمن لم يصارق لا يعني لا نقول يصلح. حضرت جنابك ماذا قلت؟ ماذا أشكلت؟ قولك شنو أنت ماذا قلت؟ إن التفاوت بالاستحقاق وعدم الاستحقاق لا يحسن أن يناط بما هو خارج عن الاختيار، هذا كان قولك. قولك هذا ممنوع. ليه؟ لماذا؟ يقول: فإن العقاب إثبات العقاب لأجل أمر غير اختياري هذا قبيح. نعم، أما رفع العقاب لأجل أمر غير اختياري هذا ليس قبيح. لذلك يقول: فإن العقاب بما لا يرجع بالآخرة بالتالي يعني إلى الاختيار هذا قبيح ذلك، أما عدم العقاب رفع العقاب لأجل أمر غير اختياري هذا لا بأس به، إلا أن عدم العقاب لأمر لا يرجع للاختيار هو غير معلوم لا بأس بعدم. إذن يمكن أن نثبت تفاوتا نثبت بين وبين بين وبين بين من صادف وبين من لم يصادف، وبعض الأخبار تدل على هذا التفاوت، وبعض الأخبار تدل على ثبوت هذا التفاوت، تدل على أنه ماذا؟ لا بأس أن يرفع العقاب، لا بأس وأن يرفع العقاب، لا بأس وأن يرفع العقاب إذا كان الأمر أمر غير اختياري، إناطة عدم العقاب بأمر غير اختياري لا بأس. بعض الأخبار يدل، مثلا ورد في الخبر: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل، ومن سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها. لو فرض على أنه كان إنسانا، هذا سن سنة سيئة وذاك سنة سيئة، لكن العامل بهذه السنة أقل من العامل بهذه السنة، فعقاب ذاته بمقتضى هذه الرواية أقل، مع أنه ماذا؟ كثرة العامل وقلة العامل ليس اختيار. إذن لا بأس بأن يناط ماذا؟ رفع العقاب يجعل بل قلة العقاب تجعل رفع العقاب قلة العقاب تناط بأمر غير اختياري لا بأس بذلك. وفي رواية أخرى: المجتهد إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. هنا إذا أخطأ خطأه بغير اختياره قل لي لماذا أجره ورفع عنه العقاب، رفع عنه العقاب لا بأس بذلك، رفع العقاب مع أن خطأ غير اختياره لا بأس بذلك، فإذا رفع العقاب قلة العقاب لا بأس أن تناط بأمر غير اختيار. لذلك يقول: بل كما يشهد به، يشهد به يعني ديما بثبوت التفاوت، به يعني بثبوت التفاوت بين من صادف ومن لم يصادف، الأخبار الواردة في أن من سن سنة، في أن من سن حسنة سنة حسنة كان له مثل أجر من عمل بها، ومن سن سنة سيئة كان له مثل وزر من عمل به. فإذا فرضنا أن شخصين سنا سنة حسنة أو سيئة واتفق كثرة العامل بإحداهما وقلة العامل بما سنه الآخر، فإن مقتضى الروايات كون ثواب الأول الذي كثر العامل بحسنته ثواب أكثر، أو ذاك الذي سن سن ماذا سيئة والعامل أكثر بلي حقارة مثلا أعظم وبلي حينئذ يقال وذاك ماذا. المهم هو الشيخ لو كان يحتسب ذاك أولى، ذاك الذي أتباعه المهم ذاك، هذا لا معنى لأن ينبه عليه، ذاك الذي أتباعه أقل عقابه أقل، مع أنه هذا قلة العقاب لأمر غير اختياري كان المناسب ذاك يستشهد به، لا هذا يستشهد به على أي حال، بل هذا يستشهد بكثرة الثواب أنه كثر الثواب، مع أنه ماذا كثرة العامل ليس أمراً اختياريًا. وقد اشتهر حديثان أن للمصيب أجرين وللمخطئ أجر واحد، أثبت الأجر الواحد مع أنه هذا مخطئ، أثبت الخطأ لأمر غير اختياري، هذا لا بأس به. فإذا إثبات العقاب لأمر غير اختياري لا يجوز، أما رفع العقاب أو إثبات الثواب لأمر غير اختياري لا بأس به على أي حال. والأخبار يا أخي في أمثال ذلك في طرف الثواب والعقاب بحد التواصل، الأخبار التي تثبت التفاوت، فالظاهر النتيجة يا أخي أكرر، إذا سألوك في الامتحان ما هو رأي الشيخ هذا رأينا، فالظاهر أن العقل إنما يحكم بتساويهما في استحقاق المذمة، بتساويهما تساويما العاصي والمتجري من صادف ومن لم يصادف يستحقون معا المذمة على ماذا؟ على ماذا؟ من حيث من هذا الحيث تقاوة الفاعل، من هذا الحيث يا أخي، يعني من حيث السريرة، من حيث ماذا النفس اللئيمة، من هذا الحيث وخذ سريرته مع المولى، لا في استحقاق المذمة على الفعل المقطوع وهو شر تناول هذا السائل المقطوع الذي قطع بكونه معصية مع أنه ليس معصية واقعا، من هذه الناحية ليس بينهما تساوي. وربما يؤيد يا أخي التفاوت، وربما أأتي لك بشاهد ثاني على إثبات التفاوت بين من صادف وبين من لم يصادف. السيرة العقلائية، السيرة العقلائية يا أخي أقوى شاهد على أقوى شاهد على ما نقول. أنت لاحظ السؤال الآن، لو كان عندك ولدان ولك عدوان أراد أن يقتل ولديك، جاء العدو الأول قطع بأن هذا ولدك فقتله، وجاء الثاني وقطع بأن هذا ولدك لكن كان مخطئا لم يكن هذا ولدي فقتله، يعني قتل غير ولدي، بعد ذلك إذا جيء بهما إلي أيهما أعاقبه أكثر؟ أحدهما المفروض صادف قطع الواقع والثاني لم يصادف، أعاقب ذاك الذي صادف قطعه الواقع أكثر أعاقبه أكثر وأكثر. إذن هذا دليل على أنه يمكن حصول تفاوت يا أيها السبزواري بين من صادف قطعه الواقع وبين من لم يصادف، فلا تقول أيها السبزواري لا تفاوت بينهما إلا أن يقول القائل منكم هذا التفاوت صحيح ثابت عند العقلاء لكن ثابت من جهة التشفي، لأن العاقل يريد أن يتشفى فلذلك يعاقب ذلك أكثر الذي صادف قطع الواقع، أما الله عز وجل ليس له تشفي لأحد، فهذا التفاوت لا معنى له في حق الله، بل يعاقبهما على حد سواء كما قال السبزواري. فهم أظنه نحتاج فتأمل نقول على أنه لا، هذا ليس لأجل التشفي. بس لو فرض إنسان أجنبي اطلع على هذا الموضوع أيضا تراه، أجنبي غير الأب أيضا تراه يجعل تفاوتا في عقابهما، يعاقب ذاك ماذا أكثر. هذا ليس لأجل التشفي لأنه ليس هو أب. إذا الخلاصة بل حتى فرقة هذا ليس لأجل انتهى. فإذا الخلاصة هكذا صار أنه مما يشهد بوجود التفاوت بين من صادف وبين من لم يصادف هذه السيرة العقلائية، حيث العقلاء يعاقبون من صادف يعاقبونه أكثر. أقول هذا ليس شاهدا للشيخ، هذا شاهد على الشيخ. أكرر تعليق هذا، أقول هذا الذي ذكره قدس سره ليس شاهدا له، بل هو شاهد عليه، لأن بالتالي اعترف الشيخ أن العقلاء يعاقبون المتجري كذا، لكن بعقابه أقل. ابن سلمة قبل قليل قال بأن العقلاء لا يعاقبون، قبل قليل كان له إصرار، الآن سلم بأنهم يعاقبون. ما أدري شلون كيف صار كذا، احنا ما عرفنا. وربما يؤيد ذلك يعني التفاوت أن نجد من أنفسنا الفرق في مرتبة الذنب بين من صادف، وإن عبر الشيخ بالذنب لم يعبر بالعقاب. على أي حال مع ذلك الإشكال وارد عليه، لأن قبل قليل وأنكر الذنب. وبعد ذلك بين من صادف فعله الواقع وبين من لم يصادف، إلا أن يقال إن ذلك إنما هو في المضغوضات العقلائية، في الأشياء التي يضغطها العقلاء تفاوت لأجل التشفي، من حيث أن زيادة الذنب من المولى وتأكد الذنب من العقلاء بالنسبة يأكدون الذنب بالنسبة إلى من صادف اعتقاد الواقع، هو لعجل التشفي يا أخي، الذي التشفي مستحيل في حق الله حكيم تعالى. فتأمل، قلنا لعل الأمر بالتأمل إشارة إلى أن هذا التفاوت حاصل حتى من الإنسان الذي هو أجنبي وليس له ماذا تشفي، مع ذلك تراه يفاوت في العقاب وفي الذنب بينهما. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.